السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بهذا المبحث، وهو خاص بعلوم القرآن وبأسباب النزول. وما زال الكلام موصولا حول النصوص الشرعية الثابتة لأسباب نزول بعض آيات من سورة الأنفال. قد تحدثنا في اللقاء السابق عن قوله عز من قائل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الآية التي تليها وهي قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآية رقم 33 من سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. روى الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبب النزول مرة ثانية: روى الشيخان من حديث أنس بن مالك قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر ابن الحارث. يبقى عندنا روايتين: رواية الصحيحين أن القائل هو أبو جهل، وعند الطبراني أن القائل هو النضر بن الحارث، وليس هناك تعارض، فلعل قالها أحدهم والآخر تبعه كما سوف يأتي. وكان النضر بن الحارث موسوما في قريش بالنبل والفهم، مسكونا إلى قوله. كان النضر بن الحارث موسوما في قريش بالنبل، أي أنه رجل نبيل، والفهم مسكونا إلى قوله. ومعنى مسكونا إلى قوله أي أن قريش تستقر وتطمئن لكلامه. فلما قال هذه المقولة، أي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، تبعته قريش في ذلك. يبقى كأن القائل ابتداء هو النضر بن الحارث، وبما أنه رجلا كان موسوما عندهم بالنبل ومسكونا إلى قوله، فلما قال هذه المقولة تبعه قوم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم. يقول ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث، وكان النضر ابن الحارث موسوما في قريش بالنبل والفهم مسكونا إلى قوله. فلما قال هذه المقولة تبعته قريش في ذلك. فالقول إذن صدر من النضر بن الحارث، صدر من النضر بن الحارث، وتبعهم أبو جهل، وتبعتهم بعد ذلك قريش. فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، وهذا سبب آخر لنزول هذه الآية، من حديث ابن عباس أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يعني تحقيقا لهذا الكلام، فيقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، ويقولون غفرانك. أعيد، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس قال، أي القائل هنا ابن عباس، أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تحقيقا وتقريرا لقولهم. بعد ذلك يقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، أي أنهم في هذه المقولة الثانية نقضوا مقولتهم الأولى، فبعد أن أفرضوا الله عز وجل بالتلبية جعلوا له شريكا من عند أنفسهم وقالوا تملكه وما ملك، ثم يقولون غفرانك، أي يستغفرون الله عز وجل مما قالوه، وهذا دليل واضح على خبث مقالتهم وأنهم يعرفون ذلك. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب، قال المفسرون فوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم أمنة لهم من العذاب وكذلك استغفاره. يبقى وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لهم من العذاب وكذلك الاستغفار. وكما تعلمون ولا يخفى أن المعني بنفي العذاب هنا هو الاستئصال من شأفتهم عن بكرة أبيه، لأن العذاب إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يرسل على القوم عذابا يستأصلهم كلهم ولا يبقي منهم أحد ولا يضر، وإما أن ينزل عليهم عذابا يصيب بعضهم ويبقي البعض لعل الذي تبقى يعتبر ويتعظ. فالمعني من قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي الاستئصال، الاستئصال عن بكرة أبيهم والاستئصال من شأفتهم، هذا هو المنفي في قول ربنا عز وجل في هذه الآية. قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. المعنى أي شيء يمنعهم من عذاب الله، وقد فعلوا ما يوجب ذلك وهو صد الناس عن المسجد الحرام، خصوصا صدهم عن النبي، صدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أولى به منهم. ولهذا قال وما كانوا أولياء، يحتمل أن الضمير يعود إلى الله أي أولياء الله، ويحتمل أن يعود الضمير إلى المسجد الحرام أي ما كانوا أولى به من غيره. لا، ده تفسير للمعنى مش سبب نزول. قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهنا قال أهل التفسير أن الضمير في قوله عز من قائل وما كانوا أولياء يحتمل أن يعود إلى الله عز وجل، ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام. وكما تعلمون إخواني ولا يخفى أن الضمير الأصل فيه في لغة العرب يعود على أقرب مذكور أو على آخر مذكور، إلا إذا كانت هناك قرينة تخرجه عن هذا الأصل، ودائما مثل هذه القواعد أرجو أن تفطنوا إليه. يبقى الشاهد قوله عز من قائل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، نزلت إما ردا على النضر بن الحارث لما قال هذه الكلمة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وإما ردا على مشركي مكة جميعهم حينما كانوا يلبون ويفردون الله عز وجل بالتلبية في أول الأمر ثم يشركون معه إلها آخر. طيب، وهذا إخواني إن دل على شيء يدل على شدة غباء هذا القوم وشدة جهلهم، لأن العقل الصريح والعرف السديد يملي على في مثل هذه الحالة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا إليه، هذا هو المنتظر. أما أن إنسان يدعو ربه عز وجل بهذا الدعاء، هذا إن دل على شيء يدل على طمس البصيرة. لذلك من الطرائف أن رجلا من أهل اليمن جلس مع معاوية بن أبي سفيان، فأراد معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين أن يعير الرجل بقومه أي باليمن، فقال له معاوية ما رأيت قوما أشد غباء من قومك ملكوا أمرهم لامرأة تضطرب ثديها، لما قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمري، فقال له الرجل من اليمن وقال وما رأيت قوما أشد غباء من قومك لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إخواني معشر المسلمين، هذه المسألة أي أعني بهذا الدعاء الذي دعا به أبو جهل أو النضر بن الحارث، هذه المسألة يقع فيها كثير من القوم من بعض الوجوه، وهي أن كثيرا من أهل البدعة لما كشف الأمر وبينت لهم الأدلة قالوا ولو أننا عرفنا أن الحق معكم لا نتبعكم. حتى حدثني بعض إخواننا وهو إن شاء الله صادق فيما قال أن رجلا من الأذناب لما عتب عليه أخونا في اتباعه للشخوص دون النظر إلى الدليل، فكان من قوله كلمة خبيثة يخشى عليه من الزندق، قال لو دقوا صليبا لفعلنا مثله، لو دقوا صليبا لفعلنا مثله. ما الفرق بين هذا وبين قول أبي جهل أو قول النضر بن الحارث؟ لا فرق. وكما نقول دائما أن الرجل إذا تشبه بالقوم في بعض كلامهم أو بعض أقوالهم لا يلزم أن يكون مثلهم في الكفر، فحينما أقول أن هذا ما حدث من هؤلاء الكفرة الجهلة يشبه ما حدث من بعض المبتدع، فليس معنى ذلك أن نطلق عليهم الحكم بالكفر أو الخروج عن الملة، ولكن الفطرة السليمة والعقل الصريح يملي على صاحبه أن يدعو ربه عز وجل في أمر أشكل عليه، أن يدعو ربنا عز وجل إن كان اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا إليه. أما أنه يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا عياذا بالله يدل على طمس البصيرة، ويدل أيضا على شدة غباء في العقل وعلى انتكاس في الفطرة. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. الآية التي تليها قال عز من قائل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآية 61 من سورة الأنفال. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. الآية روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف فقال تعالى الآن خفف الله عنكم. لعلكم تذكرون ونحن نتدارس مباحث في علم أصول الفقه لما تكلمنا عن الناسخ والمنسوخ، قلنا يعرف الناسخ بثلاثة أوجه. الوجه الأول معرفة التأريخ، يعني هذه نزلت في كذا وهذه نزلت في يوم كذا. والمتأخر ينسخ المتقدم عند التعارض وعدم إمكانية الجمع. الحالة الثانية أن يكون هناك قرينة في النص تشعر بأنه ناسخ أو منسوخ، أن يكون هناك قرينة في النص تشعر بأنه ناسخ أو منسوخ، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. الحديث. الأمر الثالث الإجماع، أن يجمع العلماء أو الصحابة أو التابعون، أن يتحقق الإجماع بأن هذه الآية منسوخة. فإذا ثبت النسخ بأحد الأوجه الثلاث لابد من اعتقاد ذلك، ولا بد من عدم العمل بالمنسوخ. كذلك هذه الآية التي بين أيدينا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهذه قرينة تدل على أن هذه الآية هي الناسخة والتي قبلها هي المنسوخة تماما. كما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه من شدة المعاناة من طول فترة العدة بعد موت زوجها، وكأنها تريد أن تصنع شيئا في عينيها أو غير ذلك، أو من الطيب أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تمكث على رأس الحول. تمكث على رأس الحول، يبقى إشارة إلى إيه؟ إلى العدة الأولى اللي هي كانت إيه؟ كانت سنة كاملة. لأن بعض الناس يقول لك: طيب، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، لماذا لم تكن الأولى هي النسخة والثانية هي المنسوخة أو العكس؟ فقلنا: استدللنا على أن الثانية هي الناسخة للأولى بالسنة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تمكث على رأس الحول. الحديث. فإذا الشاهد أن النسخ يعرف من ثلاثة أوجه. أول وجه: معرفة التاريخ. إيه معنى التاريخ يا أحمد؟ المتأخر ينسخ المتقدم، ودية لابد أن يكون التاريخ فيها واضح. يعني نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ونزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة، يبقى معروف ده متأخر وده وده متقدم. الأمر الثاني أن يكون هناك قرينة في الحديث أو في الآية تدل على أن هذه الآية ناسخة أو منسوخة، لأن احنا يهمنا نعرف الأمر. الأمر الثالث الإجماع. وقلنا قبل ذلك: لا يصار إلى المنسوخ إلا عند تعذر الجمع بين النصين المتعارضين. انتبهوا يا أخوانا القواعد دي: لا يصار إلى المنسوخ إلا بعد تعذر الجمع بين النصين المتعارضين، أما إن أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، كما قال أبو السعود في مراقيه: والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارضه. وقلنا أن الأصل في ذلك أو وجه ذلك أو سبب ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال أم الإلغاء؟ الإعمال. واضح يا أخوانا جزية دي؟ يبقى قوله عز من قائل، ممكن يجي لك سؤال: اذكر الطرق التي من خلالها نتعرف على على النسخ، لان دي مسائل مهمه جدا يا اخوانا. طيب، يقول الحافظ ابن حجر: فكتب الله عليهم الا يفر واحد من عشره، ده كان في بدايه الامر، الا يفر واحد من عشره، ثم نسخ إلى اثنين. يبقى في بداية الأمر كان الرجل إذا دخل القتال وواجهه عشرة رجال لا يفر، كيف؟ والله تشريع لا يفر من عشرة، واخد بالك؟ طيب، بعد ذلك بنص الآية: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا سبحانه وتعالى، فنسخ العشرة إلى اثنين، أي لا يفر الرجل من اثنين. وهذه الآية يتضح معناها أكثر من قوله عز من قائل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وطبعا يا أخوانا هذا تشريع من الخالق عز وجل، وهو سبحانه وتعالى القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الآية التي تليها قوله عز من قائل: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الآيات رقم 67 و68 و69. نعم، الآية الأولى 66 اللي هي الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم. طيب حضر هات ألم يمشي ذلك 66 أجل. قال تعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. الآيات روى الإمام الحديث اللي أخذناه قبل ذلك أخوان في قوله عز من قائل من سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. سأقرأ الحديث عليكم دون كتابة ونرجع إلى آية سورة الأنفال. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداء وإزار، ثم قال: اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله كذاك، أي حسبك الدعاء، مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعليا وعمر، فقال أبو بكر: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بنو العم والعشيرة. ما الذي يعنيه أبو بكر من قوله هؤلاء؟ الأسرى، أسرى مكة أو قريش، هم بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا عضدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكنني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل أي ابن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. قبل أن نكمل في هذا الحديث إشارة جلية على أن الأمور التي لم ينزل فيها تشريع ونص للإمام أو للمسلمين عموما أن يستشير بعضهم بعض في هذه الأمور، أما إن جاء النص فليس لأحد كلام بعد كلام الشريعة. فقال عمر بن الخطاب: هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. استل العلماء من هذه الكلمة من عمر الخطاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على أنه من حق المسلم على أخيه مسلم المشاركة الوجدانية، والمعني بذلك أن تفرح إذا فرح وأن تحزن إذا حزن، ولا يليق أبدا بمقتضي الأخوة الإيمانية أن يكون عنده حزن وأسى وتظهر أنت الفرح والسرور، هذا ينافي حقوق الأخوة الإيمانية. قال عمر: أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء، يعني إن وجدت أنكم تبكون لسبب بكيت، طيب وإن لم أجد سببا، ومعنى كلمة وإن لم أجد بكاء أي معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بالسبب، يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره نبكي وخلاص أو لم يرد عليه، فكان الرد من عمر رضي الله عنه أنه سيبكي لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء صاحبه وإن لم يعرف السبب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه، وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض، وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق. أسأل سؤال كده: لولا كتاب من الله سبق، ما المعني بالكتاب هنا؟ فضل. في أم الكتاب اللي هو التقدير الايه الأزلي، اللي هو التقدير الأزلي اللي هو في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل، لولا كتاب من الله سبق. يقول النبي يقول عمر رضي الله عنه: لولا كتاب من الله سبق من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، وهشمت البيضة على رأسه، والدم يسيل على وجهه، فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذا متعلق بالآية من سورة الأنفال اللي قوله تعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طبعا يا أخوانا هذه الآية بيتكئ عليها بعض أهل البدعة ويصمون الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدلون بذلك بقوله تعالى: وما كان لنبي وفي قراءة متواترة وما كان للنبي، ها؟ لا وما كان، نعم أي نعم اللي هو المقصود بها من ما وما كان، طيب ماشي، ما كان لنبي، ما كان للنبي، ما كان لنبي، هذه ليس فيها تعيين أي ظاهر النص، وإن كان سبب النزول يعني بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قوله عز وجل ما كان للنبي فهي المقصود بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وهو عتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه يخطئ أو غير ذلك أو كما قالوا. والصواب إخواني ما قرره علماء الأصول، ومن أجل ذلك نقول دائما من كل من طعن في الشريعة أو وصم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الخطأ بعد البعثة هذا جاهل، ما يقف على علم الأصول ولا على كلام أهل العلم. لأن احنا قلنا أن خطاب الشارع يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، والمعني به أمته، وممكن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمعني بالخطاب هو وأمته، ولكن في غالب الأحيان بيكون المعني بالخطاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله عز من قائل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالمعني بقوله عز من قال ما كان للنبي أو ما كان لنبي المعني به أمته، والذي حمل العلماء أن يقولوا أن المعني بالخطاب هنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء جبريل يوم بدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القائل؟ جبريل، يبقى وحي. فقال خير أصحابك، خير أصحابك، يبقى أصبح الأمر خرج من عند من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الأمور بقى من جبريل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أصحابه. يبقى الأمر هنا نزع من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلموا بكلام فالعهد عليهم. فقال له جبريل خير أصحابك في الأسارة إن شاءوا في القتل وإن شاءوا في الفداء. يعني أصبح هنا الأمر على التخير، عاوزين تاخذوا الفداء خذوا الفداء، عاوزين تقتلوهم اقتلوهم، ولكن بشرط. قال إن شاءوا في القتل وإن شاءوا في الفداء على أن يقتل عاما مقبلا مثلهم منهم، فقالوا نقبل الفداء ويقتل منا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مختار، ولكن جاء الوحي من السماء خير الصحابة، تقتلوهم خلاص، طيب تريدون الفداء حتى يكون الفداء قوة لكم على عدوكم بعد ذلك، حتى نأذن لكم بالفداء وأنتم بالخيار، يترتب على الفداء في العام قابل أو في أي عام بعد ذلك سيقتل منكم 70، ها؟ من الصحابة سيقتل منكم 70. فالصحابة قالوا لا نختار الفداء ويقتل منا 70، بغض النظر أي الأمرين أولى، ولكن هنا الشارع خيرك وأنت اخترت، فلو لم يكن كلا الأمرين جائز ما خير الشارع. واضح يا أخوانا؟ يعني ده تأخذ الفداء ماشي، بس هنقتل منك 70، تقتلهم ماشي لن نقتل منك شيء. فأصبح الشارع خيرا بين افعل ولا تفعل، وإن كان بعض الخيارين مقرونا بشرط معين فأنا قبلت. يبقى كيف يتوجه عتاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب والمعنى كلهم أنتم مخيرون في أسارى بدر أن تقتلوا الأسارى ولا يلحقكم ضرر من العدو، وبين أن تأخذوا منهم الفداء فاختار الصحابة الفداء. والعلماء عللوا طيب لماذا اختار الصحابة أخذ الفداء على القتل، بالرغم أن القتل يعني كما تعلمون فيه إذهاب لغيظ القلوب. أخي بالك الإنسان لما يكون بينه وبين واحد عداوة يتمنى، ويكون عداوة بحق يعني عداوة بسبب دين، يتمنى أن يفعل به ويفعل، فما يفعل به من عقوبة قدرية أو عقوبة شرعية بيشفي الصدر. واخد بالك يشفي صدر الإنسان. فما الذي حمل الصحابة على ذلك؟ انظروا يا أخواني لهذه المعاني فهي مثل عليا. قال أهل العلم والذي حمل الصحابة على أن يقبلوا الفداء على أن يقتل منهم 70 في قابل رغبة في إسلام الأسرى، قال لك لعلنا نأخذ منهم الفداء ونمهلهم فيتعظ ويعتبر ويسلم لله عز وجل. الأمر الثاني شفقة الصحابة على الأسرى لقرابتهم، شفقة الصحابة على الأسرى لقرابتهم. الأمر الثالث نيلهم الشهادة في السنة المقبلة، مع على أن يقتل منكم 70، يقتل 70 فين؟ فهو قتال، ما هي الشهادة أمنية المسلم وغاية المنى في حياته. الأمر الرابع رجاء أن يخرج الله أي من أصلاب الأسرى من يسلم ويكون عونا للإسلام وردئا للمسلمين. واضح يا أخوانا؟ عدنا 4 ولا كتبتهم؟ أعدهم تاني. قالوا الذي حمل الصحابة على قبول الفداء المشروط بأن يقتل منهم 70 على قتل الأسرى 4 أمور: رغبة في إسلام الأسرى، بعد ذلك شفقة الصحابة على الأسرى لقرابته، بعد ذلك نيلهم الشهادة في السنة المقبلة، بعد ذلك رجاء أن يخرج الله عز وجل من أصلاب الأسرى من يكون عونا للإسلام وردئا للمسلمين. ماشي هنا كده. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أو ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الآية التي تليها قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. ولا أليم عظيم مش كده؟ حاضر. بما أخذتم عذاب عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، لم تحل الغنائم أي لم تكن حلال لقوم سود الرؤوس قبلكم، كانت تنزل النار من السماء فتأكلها، فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال الإمام الطبري عليه رحمة الله: لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ. موجود عندك في كتاب ولا موجود؟ موجود. لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله محل لكم الغنيمة، وأن الله قضى فيما يقضي أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنه لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا دين الله لكم من الله بأخذكم الغنيمة الفداء عذاب عظيم. يعني عاوز يقول الإمام الطبري لو لأن الله عز وجل قضى هذا في الأزل لكان بأخذكم الفداء، واخد بالك، بدلا من القتل لكان لكم فيه عذاب عظيم. نعم نعم، ما هو طب معلش يستوعبوها بالراحة شوي. لو انتوا فاكرين مبحث القضاء والقدر، واخد بالك، يعني هو ايه؟ الله عز وجل كما تعلمون لا يخفى عليه شيء، صح، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون. فاكرين هدية؟ فهو نفس الطريقة بالضبط. الله عز وجل خيرهم في الأزل، وسبحانه وتعالى علم في الأزل أنهم إيه؟ سيختارون الفداء، ولكن القضاء سبق قبل أن يكونوا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا في الأزل قبل أن يكون، وخبر قدر سبحانه وتعالى أنه سيخيرهم ويختاره، وقدر أيضا أنه سيرفع عنهم البلاء لأنه خيره. تاني حاضر حاضر أوضح لها حاضر، أرجو الله يبارك فيكم، بحيث المعلومات ما تروحش منك، ذاكر واخد بالك وراجع باستمرار، خاصة في أمور العقيدة. يعني لابد أن يكون فيه مراجعة باستمرار، لأن يا أخوانا الواحد فينا مهما أوتي من ذكاء ومن حرص إلى غير ذلك لابد أن يعتريه نسيان، ودي طبيعة البشر، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعهدوا القرآن فوالذي نفس محمد لهو أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقوله. فدائما مراجعتك لمسائل العقيدة اللي بندرسها وحتى مسائل الفقه وأي مسائل بيخلي المعلومة حضرة عندك باستمرار، لأن يا أخوانا علوم الشريعة كما لا يخفى بعضها مرتبط ببعض، يعني ما نقدرش أبدا نفصل علم عن علم إلا في الأذهان. يعني احنا بنقول بندرس أصول وبندرس تفسير، ده احنا قسمنا ده وده عشان بس الأمور تتضح، أما كلا العلوم مرتبط بعضها ببعض. فيعني فعذرا الله يبارك فيكم، أرجو دوام المذاكرة والمدارسة. فاحنا بنقول الله سبحانه وتعالى خيره، واخد بالك، خيره في أخذ الفداء وبين القتل، وأخذ الفداء يترتب عليه كيت وكيت. طيب كيف يكون هذا؟ والله عز وجل يقول لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، هذا في القضاء الأزلي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر في الأزل أنه سيخيره، واخد بالك، سيخيره، وبعد أن يخيرهم سيختاروا، وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولكنه قضى في الأزل مع أنه يعلم ذلك. عارفين زي إيه بالضبط؟ زي قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهد وجعلتها إيه؟ وجعلتها عمرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقضي القضاء الأول. طيب أوضح لك أكثر من كده، التقدير كم نوع؟ فاكرينه؟ 4 ولا 5؟ نعده، التقدير الأزلي والميثاقي والعمري والسنوي واليومي. كويس؟ ركز معايا فيها كده. طيب التقدير الأزلي والميثاقي، في تبديل ولا مفيش؟ في إزالة؟ في تغيير؟ ركزوا في اللي جاي. يعني هنفترض مثلا ان ربنا قدر في الأزلي ان فرعون من أهل النار، وأبو جهل كذلك. صح، قدر وكتب. كتب ربنا عز وجل وقدر عن علم ولا؟ أحسنت. طيب لما قدر وكتب هذا القضاء الذي قدره وكتبه، أركزوا، الله عز وجل قادر أن يغيره أم لا؟ أدي معنى كلمة لولا كتاب من الله سبق. وضحت يا أخواننا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا، مش معنى أنه هو قدر في الأزل لا يقبل المحو ولا التغيير، يبقى معنى ذلك أن هذا الذي قدره ربنا خرج عن إرادة الله ومشيئته أبدا. قادر سبحانه وتعالى أن يغيره، ولكن إيه؟ لولا كتاب من الله. وضحت. نرجع للآية وهي المتعلقة بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق. قال تعالى، أعيد كلام الإمام الطبري تاني يا أخوانا، لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله محل لكم الغنيمة وأن الله قضى فيما قضى. انتبهوا، أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وده نص في القرآن، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني معناه الله عز وجل لا يحكم بالضلال على أحد إلا بعد أن يبين له الحد والمحدة، فإن أضلها وابتعد عنها يكتب عليه الضلال والشقاء. ودي من أقوى الأدلة في العذر بالجهل. واخدين بالكم أخوانا؟ يعني وليس معنى ذلك كما يزعم البعض أو يفهم إن ربنا سبحانه وتعالى كتب الضلال وانتهى الأمر، لا، ده هو سبحانه وتعالى ما كتب الضلال إلا بعد أن بين الحدة وأزيلت الشبهة واتضحت المحدة أمام القوم، ومع ذلك تركوها فاستحقوا الضلال لأنهم ضلوا على علم وعلى هدى. يقول حتى يبين لهم ما يتقون، وأنه لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها ايه عنده كده؟ نصيرا دين الله وايه؟ ها؟ نعم. يقول فإن الله عز وجل لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا دينه، لنا لكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم. يبقى لولا الكتاب السبق، وربنا سبحانه وتعالى كتب الكتاب بعد أن خيره، ولما كتبه سبحانه وتعالى لولا أنه كتبه لحل بهم العذاب. فضل. لا خيرهم، لا خيرهم كيف؟ ده الآية واضحة، خيرهم ربنا عز وجل بين أخذ الفداء وبين القتل، بس أخذ الفداء يكون معلق به إيه؟ قتل منهم إيه؟ 70 فأخذوا. ما هو التخيير، أصل مسألة إن هم يأخذوا الغنيمة قبل أن تحل، ما تجيش تيجي إزاي؟ كيف يقترفون المحرم والنبي بين أظهره؟ ولكن هو شتان بين أن يأذن لهم في أخذ الغنيمة دون شروط وبين أن يأذن لهم بأخذ الغنيمة بشروط. فالأمر الأول تخيير بشرط اللي هو الإيه؟ القتل. خذوا الغنيمة ولكن سيقتل منكم إيه؟ 70. بعد الأمر ده أصبحت الغنيمة حلال، لأن الغنيمة كانت في الأول كما تعلمون كان الرجل إذا الغنيمة تأتي نار من السماء فتأكلها، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد إيه؟ قبلي. الآية الأخيرة من سورة الأنفال وهي قوله عز من قائل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الآية 75 من السورة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، روى الإمام الطبراني بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه. أخى الرسول أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أي بعد الهجرة. وورث بعضهم من بعض حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمعنى لا يرث المسلم إلا أقاربه من العصبات، لا يرث المسلم إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض، فإن لم يكونوا فأقرب قراباته من ذوي الأرحام. فإن لم يكونوا أي لم يكن العصبة ولا أصحاب الفروض فأقرب قراباته من ذوي الأرحام. والله عز وجل أعلى وأعلم. وكذا انتهينا من أسباب النزول إلى نهاية سورة الأنفال، ونستأنف إن شاء الله عز وجل الدراسة بعد العيد في أول سورة التوبة. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.